بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وتمسك بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، يقول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. في رواية عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. قال النووي رحمه الله: الهرج هو الاختلاط والفتن ونحوها. وقال في شرح مسلم: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس. ما تقدم في أول هذا الباب قتال جهاد لأعداء الله ولإعلاء كلمة الله تعالى، وقد مضت أحاديثه وأحكامه، ولكن الحروب والقتال الذي يقع بين المسلمين وفي بلادهم أكثرهم يكون على الدنيا، وتختلط فيه الأمور، وهو باب من أبواب الفتن. ولذلك ختم النووي رحمه الله كتاب الجهاد بهذا الباب: باب فضل العبادة في الهرج والاختلاط والفتن ونحوها، ليتمم جميع أحكام القتال، القتال المشروع وغير المشروع، والله أعلم. وهذا الباب مشتمل على أعظم سبب للحفظ من الفتن مع أجر عظيم، وهو كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور التي يؤجر عليها المرء، وينال بها الإنسان الصحبة، وفيها هداية وعصمة من الفتن، وسلامة وصراط مستقيم. فهذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على الحفظ والصيانة، وفيه ضلالة على عظم المثوبة. قال القرطبي في المفهم: الهرج الاختلاط والارتباك، ويراد به هنا الفتن والقتل واختلاط الناس بعضهم في بعض. فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يناسبه من حيث أن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو المنقطع للعبادة، فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاج إلى ربه وفر من جميع خلقه. وقال ابن رجب في اللطائف، لطائف المعارف، قال: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. ومنها أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. وقال النووي رحمه الله: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. فأعظم سبب للنجاة من الفتن الانقطاع عنها بكثرة عبادة الله تعالى. وقد روى البخاري في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه رضي الله عنهن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأرشد إلى الطاعة وقيام الليل عند الفتن. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. والفتن أيها الأفاضل كلما دنت الساعة من الناس كثرت وعظمت. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمبادرة الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن وما يشغل عن الطاعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. قال: ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، وهذا لعظم الفتن. ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. وقال ابن تيمية رحمه الله: والفتنة تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. ولهذا يقال: فتنة عمياء صماء، ويقال: فتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم. فالفتن إذا أقبلت فهي مظلمة كقطع الليل المظلم، وقطع الليل المظلم لا يتبين الإنسان فيها شيء، ولذلك العقول تطيش عند الفتن. حتى قال حذيفة: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتنة. فالسكرة بالفتن أعظم من السكرة بالخمور. ولذلك تستغرب حين يدخل الناس الفتن وترى أفعالهم، تقول: هل هؤلاء عقلاء أم مجانين؟ كيف سعوا في حرق بيوتهم وتدمير ديارهم وجر الشر لهم إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي تترتب على الفتن. فالفتن غلابة تؤثر على الدين وعلى العقل، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، وتهلك الحرث والنسل وتفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ولذلك كثرت الطرق الشرعية للوقاية منها ودفع شرها. فمن ذلك ما تقدم من التوجه إلى العبادة وهو أعظم سبب، وقد اكتفى به النووي رحمه الله لعظمه ولعظم أجره، وهو جامع لأسباب كثيرة تشملها العبادة. وهناك أسباب أخرى جاء بها الشرع وهي من الأهمية بمكان، أهم ذلك تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وحفظ أوامره وقاه الله وحفظه، وسنة الله احفظ الله يحفظك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالتقوى سبب للفرقان والنور، والشبهة باطل تحتاج إلى فرقان، وظلمة تحتاج إلى نور. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم التقوى عند الفتن والاختلاف، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا. وفي رواية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فأوصى بتقوى الله وأمر بالسمع والطاعة، وإن تولى على الناس من هو ليس بأهل للولاية، وهو مظنة الفتن والاختلاف الكثير. فالتقوى من أعظم أسباب النجاة من الفتن والبعد عن مواقعها. وقد قال ابن حجر رحمه الله في فوائد حديث قصة جريج العابد، قال: وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. الأمر الثاني مما يعصم من الفتن العلم الذي جاءت به السنة، والعلم أساس التقوى، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، لا تكون تقيا حتى تكون عالما. وتفسير هذا كما قال الإمام أحمد: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي، ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. فإذا درى الإنسان ما يتقي اتقى، ودراية ذلك بالعلم. والفتنة تجيء من جهة الاشتباه، والاشتباه إنما يزول بالعلم. ولذلك قالوا: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة. قال مطرف بن عبد الله: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت، وإذا أدبرت وتبينت لا ينفع معها الندم. قال ابن القيم رحمه الله: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه شبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. الأمر الثالث كثرة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى. والدعاء باب عظيم وسبب للنجاة كبير. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الحق المبين والصراط المستقيم إذا قام من الليل يستفتح صلاته بدعاء عظيم. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة، جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وحياة الناس بعد بعثهم، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. إذا كان هذا الذي على الحق المبين يتوسل بهذه التوسلات العظيمة ويسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه وإلى صراطه المستقيم، فلا يغتر أحد بما عنده من الخير، لأن بعض الناس يكون على طريقة ومنهاج ومع جماعة فيدعو ربه: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدريك أنك على الحق. تجرد للحق، وأنت تسأل ربك في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، وأنت على الإيمان والصراط المستقيم. ولكن الإنسان لا ينفك عن طلب الهداية في كل لحظة، ولولا تثبيت الله للقلوب لزالت سماؤها وأرضها، والقلوب تتقلب، القلوب ضعيفة، والفتن أخاذة، فلا يغتر أحد بما عنده من العلم، وما يظن من معرفة منهجه وطريقته، يستعيذ بالله من الفتن، وهو أعظم دعاء في وقت الفتن، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فمن أعظم الدعاء الاستعاذة بالله من الفتن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعني الرسول يقول لهم هذا وأنتم تسمعون قوله: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة: قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث رواه الإمام مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. قال: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي عائذا بالله من شر الفتن. رواه البخاري. الأمر الرابع: اجتناب الفتن بترك التحرك فيها أو الفرار منها أو لزوم البيوت، كل بحسبه. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والحديث صحيحين. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، أي من أطلع رأسه إليها أخذته كالمشرف عليها من فوق. الفتن لا يستشرف لها، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وفي رواية: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. رواه الإمام أحمد. وعن جبير بن نفير قال جاء المقداد بن الأسود في حاجة فقلنا اجلس حتى نطلب لك حاجتك، فجلس رضي الله عنه. ثم قال عجبت لقوم مررت بهم يتمنون الفتن يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، رواه أبو داود. فالصحابة عصموا بالسنة وجود النبي عليه الصلاة والسلام، من بعدهم لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك أعظم فتنة تأتي الدجال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينا عنه، من سمع بالدجال فلينا عنه، من سمع بالدجال فلينا عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا تزال به شبهه حتى يتبعه. وروى الحاكم عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد أنه قال أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم، قال فقلنا ما هو يا أبا سريحة؟ قال فتن كأنها قطع الليل المظلم. قلنا أي ناس فيها شر؟ قال كل خطيب مصقع، يعني بليغ، يخطب في الفتن ويحث الناس عليها ويتصدر للناس والجماهير، كل خطيب مصقع وكل راكب موضع، هذا يخطب وهذا يركب خيله ويجري. فقلنا أي الناس فيها خير؟ قال كل غني خفي. قال فقلت ما أنا بالغني ولا بالخفي، فقال فكن كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ابن اللبون حوار، الحوار المعروف، أمه فيها حليب فهو صغير، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، أي كن بحيث لا ينتفع منك بشيء. ومن الأمثلة العملية في هذا لما وقعت الفتن في آخر عهد الصحابة، اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد روى مسلم وغيره عن عامر بن سعد أن أباه سعدا كان في إبل له وغنم، فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما انتهى إليه قال يا أباه أرضيت أن تكون عربيا في إبلك وغنمك والناس في المدينة يتنازعون الملك؟ قال فضرب صدره بيده وقال يا بني أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الغني بالله، التقي يدع الفتن، الخفي يستخفي عن الناس ويبتعد عنهم. قال ابن تيمية رحمه الله فأما سعد فاعتزل الفتنة ولم يدخل في قتال أحد من المسلمين وعاش بعدهم كلهم وهو آخر العشرة موتا، واعتزل بالعقيق، ولما مات حمل على الأعناق فدفن بالبقيع. وابنه عمر هذا كان يحب الرياسة ولو حصلت على الوجه المذموم، ولهذا لما ولي ولاية وقيل له لا نوليك حتى تتولى قتال الحسين وأصحابه كان هو أمير تلك السرية. وقال ابن كثير والظاهر أن عمر بن سعد استعان بأخيه عامر على أبيه ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيم لعلهم يعدلون عن علي ومعاوية ويولونه، فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء، وقنع بما هو فيه من الكفاية والخفاء. قال وكان عمر بن سعد هذا يحب الدنيا والإمارة، فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو من السرية التي قتلت الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فسعد رضي الله عنه ممن اعتزل الناس والفتن وحمد على ذلك. روى الحاكم بإسناد صحيح عن الحسين بن خارجة قال لما وقعت الفتنة الأولى أشكلت علي في زمن عثمان، ف فقلت: اللهم أرني من الحق أمرا أتمسك به، فأريت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة، وكان بينهما حائط غير طويل، وإذا أنا تحته، فقلت: لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى قتلى أشجع فيخبروني. قال: فأهبطت بأرض ذات شجر فإذا نفر جلوس، فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: نحن الملائكة. قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات. فارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن والسعة، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا إبراهيم شيخ، وهو يقول لإبراهيم: استغفر لأمتي، أي محمد عليه الصلاة والسلام يقول لإبراهيم: استغفر لأمتي. قال: وإبراهيم يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، فهلا فعلوا كما فعل سعد خليلي؟ فقلت: والله لقد رأيت رؤيا لعل الله ينفعني بها، أذهب فأنظر مكان سعد فأكون معه. قال: فأتيت سعدا فقصصت عليه القصة. قال: فما أكثر بها فرحا، وهي فيها بشارة عظيمة، ولكن المؤمن لا تغره الرؤى، الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، خاصة في وقت الفتن لا يلتفت للرؤى، فالشيطان يتفنن. ولذلك سمعتم قصص رؤى أن جبريل نزل على أناس، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام قدم فلانا ليصلي بالناس، وكلهم قد خاضوا في الفتن وما رأوا إلا تزيين الشيطان للفتن. قال: فما أكثر بها فرحا، وقال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قلت: مع أي الطائفتين أنت؟ قال: ما أنا مع واحدة منهما. قلت: فما تأمرني؟ قال: ألك غنم؟ قلت: لا. قال: فاشتر شاء فكن فيها حتى تنجلي. الأمر الخامس مما يعصم من الفتن التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين ولزوم الأثر، كما قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ودليل هذا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وعن عاصم الأحول قال: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني، أحدثت بهذا محمدا؟ قال: قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. قال الآجري معقبا على هذا: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل قاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. والوصية النبوية عند الفتن ترجعون إلى أمركم الأول. فعن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط، أي عنده على بساط، إنها ستكون فتنة. قال: وكيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فرد يده إلى البساط فأمسك به، أمسك البساط، فقال: تفعلون هكذا، أي تتمسكون بدينكم. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله، وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول. والأمر الأول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال ابن القيم رحمه الله: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم اليوم على الفطرة، وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. فالإحداث بدأ قديما، ولكن جادة السنة بقيت كما تركت، لم تتأثر معالمها، ولم يتكدر صفاؤها، ولم يتعرج طريقها، وهي موافقة للفطرة، سهلة يسيرة. قال عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي كلها واضحة بينة لا لبس فيها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي لا يزيغ عن طريق النبي وسنته لخفاء في السنة، فهي واضحة بينة، إنما حل عليه الهلاك فزاغ عن السنة. الأمر السادس: لزوم الجماعة والسمع والطاعة، وهذا أيضا فيه عصمة من الفتن، فالذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. وفي حديث العرباض قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. وفي رواية: عليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيث منقيدا قاد. المسلم السني تقوده السنة، لا تقوده الأهواء، وإن رأى في السنة في الواقع ما يخالف ذلك، السنة هي العاصمة. والتمسك ولزوم الجماعة، فقال عليكم بالطاعة، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيدا قاد، فأمر بلزوم الجماعة عند الفتن والاختلاف الشديد. وفي حديث حذيفة العظيم الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون فيه من فتن آخر الزمان، قال في بيان سبيل النجاة مما يجب فعله، لما قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي، والحديث صحيحين، وهذه الرواية عند مسلم، سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وجاء في حديث جبير بن مطعم في حجة الوداع، حيث خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس في مسجد الخيف، فكان مما قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. يعني إذا أردت أن يكون قلبك سليما مستقيما على السنة والهدي الصحيح عليك بهذه الثلاث، فإنها تنفي الغل من القلب وتطهره مما ينافي صراط الله المستقيم، وتأخذ بيده إلى النجاة. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقوله ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هنا تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لزوم الجماعة بالسور والسياج المحيط بالناس المانع من دخول عدوهم عليهم. فمن لزم الجماعة، جماعة المسلمين، أحاطت به وكانت له سورا وحصنا من الفتن. قال ابن القيم: هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها، لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. فمن لزم الجماعة لا تأتيه الفتن ويسلم، فلزوم الجماعة حصن وسياج من الفتن ومن الأعداء ومن الضعف ومن التفرق والتحزب وغير ذلك. والكلام في لزوم الجماعة وثمرة ذلك كثير جدا في الأحاديث والآثار النبوية وأقوال الأئمة والعلماء المرعية. الأمر السابع: الصبر على كل الأحوال. فمن صبر على نقص الدنيا ولم يتشكى ابتعد عن الفتن. ولذلك عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف: أنصف لي الفتنة كأني أراها رأي العين. فقال: لو كنت شاعرا لوصفتها لك بشعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، فمن تشكى ولم يصبر كان وقود فتن استغله الأعداء، ثم دخل الفتن من أوسع أبوابها. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. والأثر الاستئثار بالدنيا وحرمان الناس من الحقوق. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحديث صحيحين. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. متى يلقى الإنسان الله ورسوله؟ بالموت. يعني اصبروا حتى الموت. فمن صبر ما جزاؤه؟ فإني على الحوض، أي أنتظركم لتشربوا من حوضي. والذي غير سنة نبيه يقال له بعدا بعدا، سحقا سحقا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا أمر عظيم وسبب للنجاة من الفتن كبير. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، أي تسمعون وتطيعون بالمعروف وتلزمون الجماعة وتسألون الله الذي لكم. قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، قال ابن تيمية رحمه الله: فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. يعني إذا قصروا في حق الناس لا يجوز لأحد يقول إذا لم يعطونا الدنيا لا نسمع ولا نطيع، لا سمع ولا طاعة، إلا إذا أعطونا حقوقنا. لا، قال ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، فقط تسأل ربك. وقال النووي رحمه الله هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة فأعرض عنه. والإعراض يدل على كراهة الخوض في هذا الباب وعدم فتحه ولو بالسؤال. قال فجذبه الأشعث ابن قيس، أي بعد الثالثة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال النووي رحمه الله أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قال وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا وعيد شديد. قال ابن حجر، قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. وأكثر فتن أمة الإسلام متعلقة بالملك والسلطان وعدم الصبر على جور أو أثره. قال ابن القيم رحمه الله عن ذلك فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب أتم بيان، وأحاطه بأوامر وأحكام لا يمكن تجاوزها إلا عند غلبة الهوى واستحكام الجهل. الثامن كف اللسان واليد وترك السلاح عند الفتن. أما كف اللسان فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الفتنة باللسان وليست باليد. ولذلك أخبث الخوارج من هم؟ القعدية، الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. فقعدوا الخوارج أخبث الخوارج، وشر الناس في الفتن كما قال عدد من الصحابة كل خطيب مصقع وكل راكب موضع. وأما كف اليد فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم قلت فبما تأمرني إذا أدركت ذلك؟ قال اكفف نفسك ويديك وادخل دارك. وقال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وعن عبد الله بن هبيرة رضي الله عنه ورحمه قال: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت فليكسر الأخرى. وهذا مبالغة من السلف في الأمر بالبعد عن الفتن. وأما ترك السلاح وما يعين على دخول الفتن، ففي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كأخير ابني آدم. وهذا الحديث في الصحيح. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي بكرة وفيه: ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. الأمر التاسع: الرجوع إلى العلماء الراسخين أهل الاستنباط والصدور عنهم. وقد قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يتعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإذا رأوا في إذاعتي مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم، قال، وتحرزا من أعدائهم، فعلوا ذلك. وإن رأوا أن ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وأرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلام من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، بل هو مصلحة، فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. بقيت مسألة واحدة أو ثنتين تحتاج إلى قريب 10 دقائق، نؤجلها إن شاء الله. وأنا ذكرت هذا الأمر في الحقيقة ليس من صلب كتابنا، ولكن النووي رحمه الله يأتي بمهمات، وهذا فيه نفع، خاصة زماننا زمان خوارج وفتن. فنسأل الله عز وجل يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل المحن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.